أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وبعد. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا اللقاء نحاول أن نستعرض معلما عظيما من معالم القرآن العظيم ومنهجا تفوق به القرآن على كل المناهج كعادته في معاملة الناس والحكم عليه. الحقيقة أن الحكم على الآخرين أمر جد خطير، لأنه يترتب عليه كثيرا من الأمور التي تتعلق بالمحكوم عليه، وكذلك بأسرته وبدعوته، وربما بكل ما قدمه للإسلام. كذلك الحكم عليه يتعلق بالذي تولى القضاء فيه والتكلم فيه، فإن كان بحق وعدل فبها ونعمة، وإن كان بجور وظلم وتعدي فبئست الحكومة هذه. لذلك لما رأيت تسرع الكثير من الشباب وحدثاء السن إلى هذا الباب وتهالكهم في هذا المهيع بسبب سوء التربية وسوء الإعداد من بعض المربين، قلت لابد أن نتكلم في هذا الموضوع وأن نقف عنده وقفات، لأنه من الواجب علينا أن نبين حقيقة الإسلام والسنة، كذلك أن ندافع عن هذا المنهج، منهج أهل السنة أو كما يعرف المنهج السلفي، مما دخله من دعاوى ومن افتراءات شوهت جماله ونصاعته. ففريق من الناس ليس له شغل وليس له كفاح ولا جهاد إلا التكلم في الدعاة والتكلم في المربين والاشتغال بكل ما يصدر عنهم من قول أو فعل أو إقرار، وجعلوا هذا هو باب الجهاد الأعظم. بل ربما اتهموهم بالبدعة، مع أن شروط الحكم عليهم بالبدعة أو الفسق أو الخروج عن ملة أهل السنة لم يتوفر. وأقول لماذا؟ سأكون معكم صريحا اليوم صراحة كبيرة، وربما كانت هذه الصراحة سببا في جلب مشاكل عديدة، ولكن أنا تعودت هذا الأمر، وأسأل الله أن يكون خالصا لوجهه الكريم، لا رغبة في انتقام أو تشفي، ولا رغبة كذلك في تزلف لأحد كائنا من كان. أنت لو نظرت الآن في كثير ممن هم على الساحة تجد أنهم نتاج فترة سابقة مرت بمصرنا العزيز حفظها الله من كل غائلة ومن كل سوء ومن كل نزق ومن كل فتنة، وجعلها آمنة مطمئنة آمن. في الستينات كما هو معلوم ظهرت حركات او مذاهب او دعوات كثيرة. هذه الدعوات ابتدأت بعد سقوط الخلافة العثمانية. لما سقطت الخلافة العثمانية سنة 1924 قامت جماعات وطوائف وفرق، كل منهم يبغي ويطلب الإصلاح والصلاح، كل منهم يريد الإسلام وعودة مجده التليد. لا نتهم أحدا في نيته، لأن الله عز وجل هو الذي يعلم النيات، ونحن مأمورون بإحسان الظن بالمسلمين جميعا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فله ذمة الله ورسوله فلا تغفر الله ذمته. فكل من أعلن الشهادة فهو مسلم، وينبغي له من حقوق الإسلام ما هو معلوم من صيانة عرضه وعدم الخوض فيه، وصيانة ماله وصيانة دمه. وأنت تعلم حديث أسامة لما كان في حرب وأراد بعض المشركين أن يقتله، فسارع إليه أسامة حتى اقترب منه ولم يعد بينه وبينه يعني سوى يعني مسافات قليلة جدا، إذا بالرجل يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فاخترطه أسامة بسيفه فقتله، وأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أسامة، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ كيف بلا إله إلا الله إذا جاءتك يوم القيامة؟ قال: يا رسول الله، والله ما قالها إلا تعوزا من السيف، يعني هم دقائق لسه كان بيعايز يقتلني، ولما رأني قد علوته بسيفي الآن يخدعني ويقول لا إله إلا الله؟ لا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: هلا شخصت عن قلبه؟ فتعلم أنه قالها تعوزا من السيف أم لا؟ هلا شخصت عن قلبه؟ إذن فالقاعدة أن كل من أظهرنا الإسلام فهو مسلم، له حق الإسلام من حفظ دمه وحفظ عرضه وحفظ ماله وهكذا، لأنه ربما جرح العرض يكون أشد نكاية من جرح الجسد. إذا جرح إنسان خصوصا الدعاء فلهم حقوق مضاعفة، لأن سقوطهم سقوط للإسلام، يعني من بدع ومن ألاعيب الشيوعية والعلمانية والليبرالية أن يضربوا دعاة الإسلام، يتهمهم في أموالهم في أعراضهم في أولادهم في نسائهم إلى آخر، المهم أن يسقطوه. وقد رأيت بعض حلقات يعني بعض الأغرار وبعض السذج من المشايخ الذين استدرجوا إلى لا أقول حوار، لا أقول حوار، إنما إلى وصلة عفوا من الردح الطويل. الحوار له أداب، لأن الحوار معناها حار الأمر بمعنى رجع، فكل منهم يرجع الحديث إلى غيره ويعطيه الفرصة في الرد. أما الردح فهذا يعلمه يعني بعض الغوغاء وبعض الدهماء من يعني كما يقولون ساكن المناطق العشوائية الذين لا تربطهم بالأخلاق صلة ولا أدب. فالمهم أنهم استدرجوا إن هذا الحديث ونقاش حول النسخ، هل هناك نسخ في القرآن، هل البخاري كتابه حجة، هل كذا هل كذا هل كذا. وكما ذكرت في اللقاء الماضي أتوا بقرد وألبسوه عمامة وجبة كملابس الشيوخ والعلماء كي يثير النقع ويثير الغبار في وجوه المسلمين. اليوم يعني الحرب بهذا الرجل تكون إذن منكم أنتم، يعني منكم وفيكم، وكما يقول في المثل البلدي يقول دود المش منه فيه. طب أدو منكم يا شيوخ يا أزهرية واضربوا بعضكم بقى وفرقوا الناس عليكم. فنقول إذن ينبغي أن يفطن كل من أراد أن يتكلم في العلماء وفي الناس إلى هذه اللعبة الخسيسة، لعبة إسقاط المشايخ بالمشايخ وضرب الكل بالكل. المصيبة أن تأتي من أناس لهم سمت سلفي ودعوة سلفية وشروح للكتب السلفية، حتى قالوا أنه يفطر على السلفية ويتغدى على السلفية وتعشى كذلك بالسلفية. إذن هو سلفي إن عصرته وجدته يعني رحيقا إن صح التعبير، أو مزيجا من مدرسة ابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب إلى آخر. فيأتي الضرب من هنا، يأتي الضرب من ها هنا، ويظن هذا أن عمله الجهاد. ويأتي ببعض كلام الإمام أحمد أنه سئل الرجل يصلي ويصوم أم يتكلم في أهل البدع، قال إن صلى وصام في نفسه، يعني ما أفاد المسلمين بإيه، لكن إن تكلم في أهل البدع فله للناس، يعني هذا من أعظم الجهاد في سبيل الله. نعم هناك أثار، ولكن المشكلة عندنا أن الحكم على الناس مرتبط بأشياء، بتوفر الشروط وانتفاء الموانع، توفر الشروط وانتفاء الايه الموانع. هل هذا الذي تبدعه وتخرجه عن نطاق اهل السنة توفرت فيه شروط التبديع وانتفت عنه الموانع؟ انتبه، كثير من الأئمة تكلم في بعض صفات الله تبارك وتعالى، يعني مثلا قراءة بل عجبت ويسخرون. بعض الأئمة والمفسرين أنكر هذه القراءة وقال إن الله عز وجل لا يعجب، لعله شريح القاضي، نعم على ما أظن أو متأكد أنه شريح القاضي، قال لا يعجب الرب. فهذا إنكار لصفة من صفات الله تبارك وتعالى، وأن الله يعجب، وكم من أحاديث يعجب ربك يعني إلى شاب ليس له صب، ويعجب ربك إلى ثلاثة، رجل كان في جماعة مسافرون ثم آووا يعني إلى المبيت، وإذا به يقوم فيتوضأ ويصلي فينظر الرب تبارك وتعالى إليه فيضحك إليه، ورجل يعني جاءته أو جاءهم سائل، رجل كده مع جماعة جاءهم سائل فأعرضوا عنه إلا واحدا أعطى بيمينه ما لم تعلم شماله فنظر الله إليه. فالمهم أن صفة يعني العجب لله تبارك وتعالى ثابتة، والضحك وكذلك. فيأتي شريح القاضي فيقول أهل العلم مدافعين عنه إن رجل عقيدته ومنهاجه منهاج سلفي سني، فوجود خطأ عنده وإن كان في العقيدة لا يخرجه عن دائرة أهل السنة، لا يخرجه عن دائرة أهل السنة. وأنت تجد في مسألة الكلام القرآن في مسألة اللفظ، وهل القرآن يعني مسألة اللفظ عند الإمام أحمد، هل نقول أن القرآن تكلم الله عز وجل به باللفظ، أم نقول القرآن كلام الله فقط لفظ المعنى، أم نقول كلام الله فقط؟ وجاء الإمام البخاري وفصل وقال تلفظ الإنسان بالقرآن هذا من صنع الإنسان، وهذا من فعل الإنسان، أما الملفوظ هو القرآن فهو كلام الله. وجاء الذهلي فنهى عن مجالسة الإمام البخاري واعتبرها قضية كبيرة، وتمسك بما كان عليه أحمد أن نقول لا نقول بلفظه ولا نقول بغير لفظه، بل نقول القرآن كلام الله. قالوا لما فقالوا إنما قال الإمام أحمد القرآن كلام الله ولا تقول بلفظه، لا تنفي ولا تثبت، من أجل الرد على الجهمية التي كانت منتشرة في عصره. أما جاء البخاري بعد ذلك وفصل لأن القضية في زمانه اختلفت عن القضية في زمان أحمد، فأحمد كان يناضل الجهمية وكان يناضل المعتزلة والذين ينكرون كلام الله تبارك وتعالى، يعني يقولون القرآن مخلوق وليس كلام الله. الشاهد القضية كبيرة لها تفصيل، لكن أنا أريد أن أقول إذا تتبعنا عشرات بل مئات من مواقف العلماء وجدنا لكل عالم ظرفا جعله يتكلم ويبدع من خلفه في هذا الباب، ووجدنا نفس القضية ونفس الخطأ في زمان آخر لم يبدع العلماء من تكلم به. لماذا؟ لأن الأمور قد اختلفت، والشبهة التي كانت في زمان ربما لم توجد في مكان آخر. إذن أقول إن التبديع لابد من توافر الشروط وانتفاء الموانع. توافر الشروط، ومن هذه الشروط أن الذي يقضي ويحكم بالتبديع يكون رجلا أهلا لهذا الأمر، يكون رجلا معروف بالعدالة وبالعلم والثقة والفهم، لا يكون صاحب هوى ولا يكون بينه وبين من يتكلم فيه غرض. ولذلك تجد الإمام الذهبي وغيره من العلماء قالوا إن كلام الأقران يترك ويطرح، لأن كثيرا من الأقران الذين عاشوا في زمان واحد وربما كان بينهم من التحاسد والتباغض، وربما كان لهم من الأشياء في النفوس بعضهم على بعض، فلذلك قالوا يطوى ولا يطرح كلام الأقران. الناس عايشين في زمن واحد، ده عنده جمهور ده ما عندهش جمهور، ده ليه جماهيرية ده ملوش جماهيرية، ده كتبه بتذيع وده كتبه مش بتذيعش، ده ليه تلامذة ده ما بتذيعش تلامذة. الأمور البشرية كثيرة تعرض لهم، فربما كان هذا سببا في التحاسد بينهم ويتكلم بعضهم في بعض، بل قالوا اطووه ولا تنشروه فإنهم أشد تغيرا من التيوس في ظروبها. شفت التيس لما يشوف تيس يضل يخبط فيه، قالوا كذلك العلماء من الأقران في زمن واحد يفضل يخبطوا بعضهم كده، في ذلك كلامهم يطوى. إنما نأتي إما أن يكون الحكم ممن يعلو عليهم في العلم والسن أو ممن جاء بعدهم فنظر المسألة نظرة موضوعية، نظرة فيها إنصاف وحكم في هذه القضية. فمن شروط التبديع التي لابد أن تتوفر أن يكون الحكم ليس له غرض شخصي ولا تحاسد ولا تباغض بينه وبين من يتكلم فيه. الأمر الثاني أن يكون عنده يقين بكلامه، لا يأتي بقصصات أو أوراق أو كلمة من هنا منزوعة عن السياق والسباق واللحاق ويتهم بها الرجل، بل لابد أن ينظر في السياق كله، لابد أن ينظر في سياق الكلام. ونحن يمكن في حلقة من الحلقات شفنا فيها محمود الرضواني وهو يقتطع كلمة لبعض المشايخ، سواء الشيخ الحويني أو الشيخ العدوي أو الشيخ محمد حسان أو غيره، ويقطعها ويقطرها عن سياقها وسباقها ولحاقها. يعني الكلمة جت فين؟ جت في الهوى كده؟ في كلام سبقها وفي كلام لحق بها وفي كلام هي بتخدم في معناه، الكلمة بمعناه بالجملة التي فيه. فلابد أن تفهم الكلمة إلا في محتواها وفيما أحاط به. فيأتي هذا الظالم لنفسه أولا ولطلبة العلم ثانيا، وأنا أقول الظالم بكل المعاني، ويقتطعها ويشوش بها على المشايخ. ماذا يريد؟ هل يريد الانتصار للسنة؟ هل يريد؟ لا، إنما ما في الرجل من بغض ومن حسد وحقد على إخوانه شيء لا يوصف، شيء عظيم. ولذلك هو ساقط عند كثير من أهل العلم، لا يعتبر جرحه ولا يعتبر تعديله لأنه صاحب هوى. فالشاهد من الكلام أن طريقته هذه ليست طريقة أهل العلم، وليست من انصاف المشايخ العدول، انما هي طريقة الحاقدين الشامتين. ولذلك لا يؤبه له وهو سيموت في مكانه، لن تجد له بركة لا في التلاميذ ولا في الدعوة، وستظل قناته هذه كالأصلع الأبقع الأقرب التي ليس لها نصيب من قبول ولا من بركة إلا عند الرداحين. فأرجو أن أقول هذه يعني طبيعة كل الدعوات التي ليست لوجه الله تبارك وتعالى، أنها تسقط في مكانها وتموت في مكانها. ينجر هذا الأمر على كثير من أهل من طلبة العلم، كثير من طلبة العلم الآن تعلم فيما تعلم، أو من أعظم ما تعلم أنه لا هم له إلا إسقاط الأكابر، وإلا التشغيب عليهم، وإلا التشويش على سمعتهم وأعراضهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن ما سبب ذلك وما سبب ما نحن فيه، هذا أمر إن شاء الله سنتناوله بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا لنرى أصل هذه الداءات وكيف نداويها بعون الله تبارك وتعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وبعد. أقول أنني ذكرت أن كثيرا من الناس لا هم لهم إلا التكلم في الآخرين وإسقاطهم، وجعلوا هذا بابا عظيما من أبواب الجرح، مع أن المسألة إذا رأيتها في كتب أهل العلم وجدتها ضمنا، يعني من هو يبين الحق ويشرحه ينفي الباطل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عذوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. إذن فالعذول لهم عمل، لهم جهاد، لهم تربية، لهم مدارس تبني، ومع البناء تنفي الخبث. يعني هل شفتم واحد فلاح كل شغلته ينقي الحشائش من الأرض ويقتل الحشرات، ولا هو زرع الأول وكانت في حشيشة كده، ولا كانت في نفتة، ولا كانت في دودة، ولا حاجة نقاها. لكن واحد روى أرضه أو عطل النهار ينقي في الحشيش، طب فين الزرع؟ فين اللي انت قدمته؟ انفي الخبث مع وجود التأصيل، مع وجود التعليم. لكن كله شتايم شتايم شتايم. فنرجع نقول يا أحباب، ايه أصل اللي احنا فيه؟ ايه سبب دلو اللي احنا فيه؟ يعني النهارده لما تجد بعض الناس يتبنى اراء الخوارج او المعتزلة ويريد ان يطيح في البلاد وان يفسد العباد، ايه سبب المشكلة دي مع انه يرفع راية الدين؟ سبب المشكلة ان احنا قلنا بعد سقوط الخلافة العثمانية 1924 قام بعض الدعوات والجماعات، وكل واحدة انتهجت نهج. جماعة اعتمدت ان الخروج بالسلاح ومقاتلة اهل البلاد وتغيير المنكر باليد هذا هو المطلوب حتى نقيم الدولة الإسلامية. اعتبروا ان التخريب او الفساد اللي اعتبروا جهاد هو ده السبيل لإقامة الدولة الإسلامية. جماعة تانيين قالوا لا، ده السبيل هو ان نلحق بأوروبا والغرب في التكنولوجيا، فاحنا كل شغلنا كله يقوم على العلوم الغربية، نأخذ منها ونتلقى بها حتى نبلغ ما بلغوا من صعود للقمر وغوصه في البحار الى اخر. فالمشكلة عندهم مشكلة تكنولوجية علمية صناعية. جماعة ثانيين قالوا لا، ده المشكلة مشكلة في الأخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، فننزوي في الزاوية ونبدأ نربي الناس على الأخلاق وعلى الصبر واليقين، ده طبعا شيء جميل. جماعة آخرين قالوا لا، ده المشكلة أننا تمسكنا بالتراث القديم ولا نصلح ولا يصلح حالنا إلا إذا أخذنا من الغرب كل شيء، حتى النجاسة التي في بطونهم من الخمر نحملها في بطوننا، حينئذ نستطيع أن ننهض وأن نغزو العالم. مدارس، وكل مدرسة وكل فكرة اجتهدت في هذا السبيل. الجماعة اللي قالوا ده القتال والدفاع المسلح أو الهجوم المسلح هو السبيل، اجتهدت في السبيل. وجماعة تانيين قالوا لا، التكنولوجيا، وجماعة قالوا لا، التربية، وجماعة قالوا الغرب، وجماعة تانيين قالوا لا، المجالس النيابية والمسائل دية ومجالس الشعب والانتخابات والشورى إلى آخره هو ده السبيل. كل واحدة مشي. نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم بين الدواء، بين الداء والدواء، قال إذا تبيعتم بالعينة وتبعتم أذناب البقر واشتغلتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا. يبقى إذن النبي يبين سبب الذل والتأخر والتقهقر لأهل الإسلام هو هذا. تبعتم بالعينة، ده نوع من أنواع الربا. كذلك اشتغلتم بالزرع، يعني عن الدين والجهاد والعلم. كذلك تبعتم أذناب البقر، جمع الأموال وتسميرها. وتركتم الجهاد في سبيل الله، والجهاد مش حمل السيف بس، الجهاد في جهاد علمي وفي جهاد بالتكنولوجي وفي جهاد بكل شيء، الجهاد لا يقصر. وذلك كثيرا ما يقرن الجهاد في سبيل الله، يعني كل سبيل لرفع دين الله سواء من العلم أو البناء أو حمل السلاح وخلافه، هذا الجهاد. لماذا قصرته في حمل السلاح فقط؟ فأنت تنظر إلى حالك، والذي ينظر هم العلماء، ما الذي يلزمنا في هذا العصر بعيدا عن الغوغاء وبعيدا عن يعني من لا عقل له. ما الذي مطلوب منا؟ مطلوب منا الآن أن نبني بلدنا، هذا هو الجهاد. مطلوب منا الآن أن نتقدم علميا، هذا هو الجهاد. مطلوب منا الآن أن نحتاط لأنفسنا، هذا هو الجهاد. وهكذا مطلوب منا إذا غزانا العدو أن نرده، هذا هو الجهاد. إذن مفهوم الجهاد يختلف باختلاف الأحوال والأزمنة والأشخاص، والذي يقدر ذلك ويعينه هم أهل العلم الراسخين، مش الشباب الحماسيين أبدا، مش الشباب الحماسي. ذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف طائفة من الخوارج قال سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان، يعني صغير لا يعرف الحكمة ولا يعرف ولا يقدر المصلحة، ولا عقل له، لا علم ولا عقل. فأرجع فأقول إذن لما العلماء أو المخلصون أرادوا أن يعودوا بالأمة من جديد، كل واحد نهج نهج. جماعة قالوا حل عسكري والقتال والخروج على المجتمع بالسلاح، وجماعة قالوا لا، المجالس النيابية، جماعة قالوا التكنولوجيا، جماعة قالوا التربية، جماعة قالوا ننهج منهج الغرب، كل واحد له طريقة قاعد يدافع عنها. طيب نيجي نشوف جماعة أخرى قالت لا، العلم هو السبيل، ماشي، علم الشرع. ولكن المشكلة بقى أنهم لما أرادوا أن يتعلموا، أو الكثير منهم مش الكل طبعا، الكثير استقل بنفسه عن العلماء. شو بقى أصل البلاء هو جاي منين؟ أنت لو شفت الكتب الأدبية في أدبيات بعض الطوائف والجماعات اللي هتساعد دلوقتي، تسأل من هذا؟ من هذا؟ من هذا؟ من هذا؟ فلان أين نشأ في الحتة الفلانية؟ أين نتعلم؟ يقولك والله مثلا يعني إيه؟ يعني جاب كتب وقرا وتثقف نفسه، لأنه ما كانش في مشايخ ولا دعاء وبتاع يبقى ده أصل البلاء. أصل البلاء هو ده، من كان شيخه وكتابه كان خطأ أكثر إيه؟ أكثر من صوابه. لا تأخذ العلم من صحفي ولا القرآن من مصحفي. والإمام الشافعي قال أخي لن تنال العلم إلا بستة، سأتيك عنها مخبرا ببياني، ذكاء وحرص واصطبار وبلغة وصحبة أستاذ وطول زماني. صحبة أستاذ، ما كانش واحد من العلماء السابقين بيتقدم غير ما يجيزه عشرات من الأئمة والعلماء. يقول لك ما هو أنا اعتمدت على الكتب والوجادة أحد أسباب العلم. الوجادة يعني إيه؟ إن أنا أجد كتاب وأتأكد إن هو خط فلان الفلاني، ده يبقى سبيل، نقول ده سبيل نقل الرواية لا الدراية. العلم نوعان، رواية ودراية. الرواية نعم هو بخط فلان، هو كتاب فلان العالم الفلاني صحيح، والكتاب ده هو اللي ألفه فلان صح، ده بتاع الشيخ ابن تيمية أو ابن القيم أو فلان، تمام. لكن أنا أقول لك، أنت إذا أردت أن تتصل بالشيخ لابد يكون في بينك وبينه نسب. بينك وبينه إيه؟ نسب. إزاي؟ العلماء دول لما ألفوا كتبهم، ألفوا كتبهم، كان لهم في أذهانهم معاني، كان لهم في أذهانهم إيه؟ خلي بالك من الحتة دي عشان هي تريحك وتفكرك كل المشاكل دي كلها. العلم أنا لما بألف كتاب في أفكار وفي مصطلحات وفي قواعد عندي موجودة جواي وكتبت، هل أنا أكتب هذه القواعد والأسس التي أؤلف من خلالها وأستنبط من خلالها وأشرح من خلالها؟ أبدا، أنا بجيب لك الشرح بس والبيان. إنما القاعدة التي أخرجت هذا البيان، الأسس التي قام عليها هذا الكلام، هي إيه؟ عندنا بقى، عندنا بقى. ولا يمكن تفهم كلامي صح غير ما تجيلي أنا، غير ما تيجي صاحب الكتاب. زيك حتى في الكليات بيجيب لك الكتاب ويشرحه لك. طب ما انت ما تدينا كتابه خلاص، لا، لابد. الكتاب لا يغني عن الشيخ ابدا. اذا حتى الامام الشاطبي في المقدمة 13 او 11 قال ان هذا العلم كنوز وبيد العلماء مفاتيحه، مهما حاولت اخذ الكنز بدون المفتاح فلن تفلح. اذا العلم مش في الكتب، افهم الحتة دي. والكتب فيها يعني ان استقللت بها عن المشايخ فيها بلاوي. ازاي كتب الدين؟ طبعا، لان احنا عندنا في مدارس، في مدارس في الفقه، وكل مدرسة لها كتبها، لها اصولها ولها كتبها ولها شروحها ولها الخلاف فيها، الخلاف العالي والخلاف دون ذلك، وكذلك لها يعني تقييدات وشروح على هذه الكتب. اذا كل مدرسة لها منهج في تفسير النص القرآن والنبوي. أنت لو وقع في يدك كتاب للأحناف، هل أنت تعلم أصول الأحناف؟ هل أنت تمرست وتمرنت على تخريج الفروع على قواعد الأحناف حتى تستطيع أن تقرأ كتبهم؟ ما تعرفش وتفتح كتاب خلاص أنت ما تعرفش حاجة، يبقى ضررك أكثر من نفعك. كذلك الحديث في مناهج، الجرح والتعديل في مناهج، في علماء متساهلين في الجرح وفي متشددين في الجرح، في متساهلين في التعديل وفي متشددين في التعديل. اذا حتى الحديث في المدارس، في مدرسة البصرة وفي مدرسة الحجاز وفي المدرسة المصرية، وكل مدرسة ولها اعلامها. انت لو جبت كتاب، طب ده من اي مدرسة؟ طب ايه منهجهم؟ دول متشددين في الجرح والتعديل ولا متساهلين ولا ايه نظامهم؟ كذلك حتى في النحو وفي اللغة، في كوفيين وفي بصريين، ودي لها مذاهب ودي قواعد، وكل واحد منهم معتمد اصول. انت على اي مدرسة؟ وازاي ترجح ما بين المدرستين وتعرف الرأي الراجح؟ كذلك في اصول الفقه، مدارس، مدرسة الفقهاء ومدرسة المتكلمين ومدرسة الظاهرية، والفقهاء لهم مدرسة والمتكلمين لهم مدرسة. الفقهاء يعني غالبا ما تنسب للاحناف، وجمع اصولهم من فتاوى العلماء واستنبطوا منها. قالوا ان نظن من كثرة الفروع والفتاوى التي جاءتنا انهم اعتمدوا في رؤوسهم على قواعد. يعني حتى العلماء بتوع الاحناف ما عرفناش قواعدهم الا مجرد استنباط من الفتاوى. ولذلك الاحناف لما كتبوا في اصول الفقه كل شيء غيروا في القواعد. ليه؟ يقولك العلماء الكبار زي ابو حنيفة ومحمد بن حسن وابو يوسف وزفر، هؤلاء ما كتبوا لنا قواعد، انما نحن نستخرج هذه القواعد ونستخرج هذه الاصول من الفتاوى، فبنجمع الشبيه مع شبيهه والنظير مع نظيره، ونحاول نقول الشيخ دائما في هذه الابواب بيعتمد مثلا اليقين لا يزول بالشك، الشيخ يعتمد في هذه الابواب لا ضرر ولا ضرار، الشيخ بيعتمد في هذه الابواب وهكذا. يبقى نستنبط ان كان في دماغ الشيخ وهو بيقول فتاوى دي ويقول المسائل دي ان القاعدة الفلانية ويدونوها، واحيانا لقوا فرع من الفروع او فتوى من الفتاوى تعكر عليهم كل اللي كتبوه يغيروا في القاعدة ويشيروا. يبقى اذا كل مدرسة لها مناهج ولها قواعد. انت عرفت الكلام ده منين؟ هل انت درست علم متخصص؟ يجي بقى في الازهر او خلافه او اي معهد علمي سواء في السعودية في مصر في الاردن في اي مكان ويجي يقول لك تعالى يا حبيبي اصل المدرسة دي كذا ووصولهم في الاستنباط كذا والفوا كذا في الاول وشرحوه في كذا، يبدا بقى يديك الايه؟ يديك الطريق من اوله. العلم السابق كله بيجيبه لك كله في كبسوله ويدربك. يوم لما تدخل للكتب تدخل معاك الكشاف وعلى بصيره، لكن واحد هجم على الكتب كده على طول. وده اللي حصل بقى. لو انت في كتب موجوده عن مثلا حركه من حركات مثلا السلفيه مشهوره جدا وهي بعض الناس ظن ان هي السلفيه يعني حكر عليها وكده، تسال عن مشايخها ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه، هتلاقي ان هم كلهم جزاهم الله خيرا بارك الله فيهم ونفع الله بهم في الجامعه جم مسكوا كتب وقعدوا يقروا فيها ويشرحوها للناس ويقولوا ويعيدوا. الكتب دي ايه الغث اللي فيها؟ ايه الثمين اللي فيها؟ الله اعلم. اذا هم اجتهدوا لان السبيل كان فتح لهم في السبعينات، يلا انشطوا يا اولاد في الجامعه وايه واعملوا نشاط اسلامي. طب هل انت اللي فتحت لهم المجال للنشاط الاسلامي؟ هل انت جيت في مره كده واعتمدت ماده الشريعه الاسلاميه على يد متخصص تدرس ضمن المواد الاخرى؟ يعني انت عايز نشاط اسلامي سواء بقى الله اعلم بنيتك بقى لضرب الشيوعيه مش لضرب الشيوعيه دي مثال لا الله اعلم به، لكن انت عايز نشاط اسلامي من تاني وعايز بقى تعود الاسلام ماشي جميل. طيب مش العوده الى النشاط الاسلامي والفهم الاسلامي تجيب لهم ناس متربين وناس علماء متخصصين ياخدوا بايد الشباب، ولا تقول له ادي ها اسمع مالك ادي الطب والزلط ورمل ابن بيت يا ولا ابن بيت؟ ابن بيت من ازاي هو يعرف اصلا الاسس ويعرف الهندسه ولا يعرف المأساة ولا ما يعرفش؟ اه هي ابن بيت فعلا هيجيب زلط ورمل يخبط مره ويبني جدار مره ويوقع السقف على اللي فيه مره ويجيبها مره، ما هو ما عندوش خبره فتح كتب ما عندوش خبره. واحد ما فيش واحد يقول ايه ده هي كتاب سيره؟ لا يا حبيبي، وانت مفكر السيره دي سهله؟ انت مفكر كتاب السيره او كتاب الرقائق سهل؟ لا 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 لا، ده كتب الرقائق محشوه بتصوف، ده عايزه واحد يكون ناقد بصير يكون خريت عشان يقدر يطلع منها التصوف كده بالمناقش كده يقول لك لا حاسب خلي بالك دول ده كلام متصوف البعيد عننا وده كلام المتطرفين في الزهد، ويعدل لك المنهج. كتب السيره دي عباره عن ايه؟ عباره عن تذويب الاسلام ومنهجه في حياه النبي صلى الله عليه وسلم. كل طرف من حياه النبي، كل ساعه من حياه النبي ما هي الا ترجمه لايه او لحديث او ترجمه لامر شرعي فعله النبي. يعني لكل حركه من حركات النبي صله بقواعد شرعيه، صله بالقران. السيره دي مش اي واحد يقول لي ايه ده شاب يقعد يشرح سيره بقى ويستنبط. لا يا حبيبي لا، ده ما كانش فاهم اصول الاسلام وفاهم مقاصد الاحكام وفاهم غايات واهداف هذه الاصول لن يفهم من السيره شيء ولن يحكم فهم السيره. ولذلك حتى يعني بعض العلماء زي البوطي والغزالي الفقه والسيره، قال لا 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 هي السيره عايزه طبعا عايزه فقه طبعا وفقه خطير كمان، فقه خطير عشان تفهم تترجم عن الله وتترجم عن رسول الله تقول اه النبي عمل كده لانه يقصد تربيه كذا ويحملهم على كذا. فالبلوى بقى جت مين؟ ربنا يعافينا واياكم شر البلاوي يا رب ويجيرنا واياكم. ان الجماعه دول في الكليات سواء في القاهره واسكندريه او خلافه من المحافظات اعتمدوا على الكتب. اعتمدوا يقول لك اصل ما فيش مشايخ، ماشي. طب دي كانت غلطه، تصلح الغلطه وتنشئ شبابك بقى على ان العلم يؤخذ عن المشايخ، تجيب لهم ناس متخصصين. لكن البلاء يجي منين؟ ان احنا اللي هنبقى مشايخ برضه. يعني ايه؟ مش هنستعين بشيخ متخصص ونجيبه. انت عرفت ان الطريقة دي غلط او انت اضطررت انت اللي تدرس وانت اللي تقول، طب ما تيجي بقى ترجع للصواب بعد ما تعلمت ان العلم يؤخذ عن العلماء، وتعالى اي معهد عندك اي مدرسة عندك اي مكان عندك وهات لي واحد متخصص. يعني هو كل المتخصصين غير امناء على الدين؟ لا يمكن ابدا، لو انت اتهمت وقلت ما عادش في متخصص امين فانا مضطر اجيب المشايخ بتوعي انا واحنا اللي نقوم بالدور احنا، يبقى انت كده ايه؟ يبقى انت شككت في اصل من اصول الاسلام وهو بقاء هذه الطائفه المنصوره الدائمه الى يوم القيامه. يبقى كان الحل ان المعاهد تاتوا فيها بالمتخصصين الاثبات في سائر العلوم الشرعيه، ولا تجعلوها حكرا على من يرضى عنكم ويتبعكم ويكون في ذيلكم. ان اردتم النصح لله والنصح لدينه وان تسير المسيره الاسلاميه على نهج وصواب فليكن هذا هو السبيل. العلم يؤخذ من المتخصصين في معاهدكم، وعودوا الى هذا المنهج لعل الله ان ينصرنا وينصر بنا ويجعلنا واياكم من المرضيين. اسال الله ان يغفر لي كل زلل او خطا او نسيان نخاط فيه، وان ياخذ بايدينا الى ما يحبه ويرضاه، وان يسلمنا وان يسلم اوطاننا. اللهم اجعل مصر سلما سلاما امانا دائما يا رب العالمين. اللهم ان رسولك قد اخبرنا ان مصر وان جندها في رباط دائم الى يوم القيامه، فاعز الله هذا الرباط وقوه. اللهم ادعمه بعينك التي لا تنام وفي ملكك الذي لا يضام. اللهم لا تسلط علينا اعداءنا يا رب العالمين، اللهم لا تسلط علينا السفهاء، ولا تؤاخذنا بما فعلوا فينا، واجعل مصرنا امانا رخاء دائما نرجوك يا رب العالمين. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين، لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين، لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
لو انزل